اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية المباركة التي في سورة الفاتحة في أعظم سورة من كتاب الله تعالى. والعبادة مقرونة بالاستعانة، سر الخلق والأمر، سر الكتب والشرائع، سر الثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكرنا التقسيم الذي بيّنه ابن القيم رحمه الله في أقسام الناس بين العبادة والاستعانة، فمن الناس من يعبد ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعبد، على أقسام بيّناها. والعبودية أيها الإخوة على نوعين: عبودية عامة وعبودية خاصة. فأما العبودية العامة فهي عبودية أهل السماوات والأرض: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فإذا كل من في السماوات سيأتي الرحمن عبد، هذه عبودية عامة. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء الكفار المسلمون كلهم عبيد لله. هذه عبودية قهر، عبودية ربوبية لله تعالى. لكن هناك عبودية رضا، عبودية خاصة. هذه العبودية هي العبودية التي يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عبودية خاصة هذه، ليست كأي عبودية. فإذا لما يأتي الوصف في القرآن عبودية، إما أن يدل على العبودية العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وما الله يريد ظلما للعباد، إن الله قد حكم بين العباد الناس جميعا الناس جميعا، وإما أن يأتي مشارا إليه أي إلى العبودية الخاصة وهي عبودية أهل الإيمان. طيب، متى يكون العبد متحققا بهذه العبودية الخاصة؟ متى يكون متحققا بهذه العبودية الخاصة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يكون متحققا بهذه العبودية الخاصة إلا بأصلين عظيمين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إياك نعبد أيها الإخوة، إياك نعبد. متى تكون العبادة صحيحة؟ إذا حصل فيها هذان الوصفان: الوصف الأول المتابعة للرسول، الوصف الثاني الإخلاص للمعبود. قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه لله وأصوبه أي اتباع لرسول الله. إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل كذلك، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص إيش يعني؟ لله، وصواب على السنة، ما كان على السنة، مش للرسول يا حاج عبد الله، لله. لكن وما كان صوابا على طريق الرسول، على طريق السنة. إذن لله خالصا، على طريق رسول الله صوابا. إذن هكذا تتحقق العبادة. انقسم الناس في هذا الباب أيها الإخوة إلى أربعة أقسام. في إياك نعبد انقسم الناس أربعة أقسام بتحقيق شروط العبودية. القسم الأول أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهؤلاء أعمالهم كلها لله، أقوالهم لله، عطاؤهم لله، منعهم لله، حبهم لله، بغضهم لله، معاملتهم ظاهرا وباطنا لمين؟ لله وحده لا شريك له. العمل كله لله، يعلمون أن الخلق لا يكون ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، ولذلك المدح والذم يستوي بالنسبة لهم. واحد جاء أنفق، صدق، تكلم بالخير، عمل أعمال طيبة، الناس مدحوه، ما بضره ولا بتأثر في نفسه، خالص لله. الناس قدحوه، كلموا فيه في سوء، لا يضره، بظل ماشي. ليش؟ لأنه أنا بعمل لله. مدحون الناس، قدحون الناس، ذمون الناس، ما بيهمني. أنا أعمل ابتغاء وجه الله خالصا، وأيضا يعمل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أخلص وتابع، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد، أي فهو مردود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، إذن هذا القسم الأول، إخلاص ومتابعة، له إخلاص وله متابعة. القسم الثاني، لا إخلاص له ولا متابعة له، يعني لا عمل خالص لله وليس موافقا للشرع. هذا مثل أعمال المرائين أيها الإخوة، مثل أعمال المرائين بما لم يشرعه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم عند الله تعالى. شرار الخلق اللي أعمالهم مش لله وطريقهم مش على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال هؤلاء: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. طلع، يحبون أن يحمدوا بما لم، إذا الرياء بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذا يفرحون بما أتوا من البدعة والضلال والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. يعني واحد مشرك، واحد ضال مبتدع، ويحب أن يحمده الناس، يقول له هذا فلان من أهل السنة، فلان ولا على الطريق الصحيح، وهو على طريق الشر. إذن لا حصل الاتباع ولا حصل الإخلاص. هذا النوع الثاني أيها الإخوة. النوع الثالث من هو مخلص في أعماله. إذن الأول مخلص ومتبع، الثاني لا مخلص ولا متبع، الثالث مخلص في أعماله، نعم عنده إخلاص لكن على غير متابعة، مثل بعض جهال العباد والمنتسبين للزهد، المنتسبين وكل من عبد الله عز وجل أيها الإخوة بغير أمره، فهو يظن أنه يتقرب إلى الله، لكنه والله لا يزيد من الله إلا بعدا، لا يزيد من الله إلا بعدا. واحد قال: أنا أعمل إخلاصا لله لكن على غير السنة، يقبل منه؟ والله صلى الظهر 5 ركعات خالصة لوجه الله الكريم، خالصة لوجه الله الكريم، قال: والله لا أريد بهذه الركعة الزائدة لا رياء ولا سمعة، وما أردت بها إلا ابتغاء وجه الله، وأردت أن تزيد حسناتي وأن يكون لي المنزل عند رب العالمين، يقبل منه؟ العمل خالص لله. لذلك دائما بقول الناس: المشكلة في النية يا شيخ، النية، الرك على النية. بنقول له: لا يا حبيبي، النية وحدها لا تكفي، الإخلاص وحده لا يكفي. لو الأمة أخذت هذه القاعدة، الإخلاص وحده لا يكفي، النية الصالحة وحدها لا تكفي، لابد من المتابعة، لابد من المتابعة. فلو واحد صام على غير السنة خالص لوجه الله الكريم، خالص لوجه الله الكريم، لوجه الله، شوف كيف لما إنسان يبتغي بعمله وجه الله لكن على غير الطريق الصحيح، على غير الطريق الصحيح. وهذا واحد في الزرقاء، صار واحد من كان أزعر اهتدى، شوف بقول أنا لله لعم هذا، كان أزعر اهتدى، طبعا كان أزعر كل الناس يخافوا منه، لما اهتدى صاروا يستهبلوه، خواته صاروا يطلع زي ما بدهن، ويجن يا بنت الحلال، يا أختي في الله، يا كذا، يجيب لها أحاديث، كان أزعر يخافوا منه، صار شيخ صار يطلع الوقت ما بدهن. فالمهم كبست معه، قال له، بقول فقبل ما هذا قال: جبت جزازة الخمر وشربت، وبعدين قال لهم: أنا أقول لكم تركت الشيوخية كلها، وخافن الآن رجع لعقولهم، ونزل فيهم كتل، بس صح صح راح للشيخ، قال له: يا شيخ، اليوم أنا اسكرت لوجه الله تعالى. ما شاء الله، قال: أنا اسكرت لأجل الله. قال له: شو يا رجل، في حب يسكر لله؟ قال: آه، مش خايفين مني يا رجل، بحكي كذا بس، رجعت للزعرنة وقفوا عند حدوده، قال: أنا لوجه الله والله. ما شاء الله، لوجه الله اسكرت. ففي ناس عنده عمل يقولك لله، طب والطريق؟ طريق خطأ، هو لله ما بيعمل لله، بس الطريق إيش؟ خطأ. لو عمل عبادة ليست صحيحة ولله لا تقبل منه ولا تزيد من الله إلا بعدا. إذن هذا النوع الثالث، عنده إخلاص بس ما عندهش متابعة. النوع الرابع، أعماله متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها لغير الله، مثل طاعة المرائين، يقاتل رياء، شجاعة، حمية، يقرأ القرآن ليقال، يتصدق ليقال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن بالنسبة لهذين الأصلين في إياك نعبد أيها الإخوة، هذا أمر مهم. لهذين الأصلين الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. في ناس عندهم إخلاص ومتابعة، نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. القسم الثاني لا إخلاص ولا متابعة. القسم الثالث عنده متابعة، عنده إخلاص لكن ليس عنده متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقسم الرابع عنده متابعة لكن لا يوجد عنده إخلاص، يعني بحج على السنة، بيعتمر على السنة، يعتمر على السنة لكن ليقال، لكن ليقال، ليقال يعني حج مثل الحج النبوية، لكن رجع، لما رجع بيقولوا واحد يا فلان يا ابو محمد يا ابو محمد، بيقول له يا رجل أنا دفعت 2000 دينار عشان أقول ابو محمد حاف، يا حج ابو محمد شوف هاي، بيقول له أنا حطيت 2000 دينار عشان أقول ابو محمد هيك حاف نادي، يا حج ابو محمد، فهو حج على السنة صح، ممكن طبق حذافير الحج لكن عنده متابعة ما في إخلاص. إذن هذه أربعة أقسام. أما أفضل العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، أفضل العبادة، ما هي أفضل العبادة أيها الإخوة؟ ما هي أفضل العبادات حتى نقول والله هناك عبادات فضلة؟ أي العبادة أيها الإخوة أفضل؟ أي العبادة أفضل؟ بعض العلماء قال أفضل العبادة ما كان فيه الزهد وفي التقشف، يعني الزهد في الدنيا والبعد عن الخلق والتجرد لله، هذه أفضل أنواع العبادات. أفضل أنواع العبادات ما كان في الزهد في الدنيا والتقلل منها، هكذا قالوا أفضل العبادة. وآخرون قالوا أفضل العبادة أشقها على النفوس، أفضل العبادة أحسن عبادة كلما كانت شاقة كانت أفضل. وذلك لماذا؟ لأنها أبعد شيء عن الهوى. وهؤلاء دخلوا في أبواب المجاهدات، بل بعضهم جار على النفس وظلم نفسه، يعني ما أعطى نفسه حقه، جار على نفسه، فقالوا أفضل العبادة مكان فيها مشقة. وآخرون قالوا أفضل العبادة ما كان نفعها متعد للآخرين، النفع متعد للآخرين، يعني عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع للناس متعدي إلى غيره. ولذلك كان فضل العالم على العابد إيش كان؟ العالم على العابد كفضل القمر على سائر. لماذا؟ لأن العالم عمله متعدي للآخرين، العالم ينفع الآخرين. طب والعابد؟ العابد عبادته لنفسه صحيح؟ بصلي وبصوم وبقوم ليل لنفسه هو، لكن العالم يعلم العلم. فقالوا أفضل العبادة اللي هي تتعدى للآخرين، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لكن التحقيق الصحيح الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب، وانتبهوا لهذا، أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفة ذلك الوقت. شو معنى الكلام؟ أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته. فمثلا أفضل العبادة وقت الجهاد إيش هي؟ الجهاد. وإن أدى ذلك يقول إلى ترك إلا الأولاد وترك الأوراد، حتى بعض الأوراد في الذكر، وإن أدى إلى ترك بعض صلاة قيام الليل والصيام، هو مجاهد قد يفطر في رمضان، بل ومن ترك صلاة الفرض أحيانا والاقتصار على صلاة الخوف. صلاة الخوف لا تفعل الصلاة في المعركة كما تفعل الصلاة في حال الأمن. إذن أفضل العبادة أن يقوم بكل عمل في وقته بما هو مقتضى ذلك الوقت. كذلك أفضل العبادة في وقت حضور الضيف، ما هو؟ ما هي أفضل العبادة الآن؟ واحد عنده ضيف الآن يقول والله أنا أريد أن أصلي ركعتين، بدي أصلي، الصلاة حرام؟ حلال، بدي أتقرب إلى الله بالصلاة. الضيف جالس وهو ما شاء الله بصلي، بدي يقرأ له جزئين في الركعة ويطيل في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ويتضرع إلى الله، هل هذا فعل أفضل العبادة الآن؟ هل عبادته بهذا قام بحق الله؟ أفضل العبادة وقت حضور الضيف القيام به والانشغال بخدمته. يقول حتى عن الأوراد المستحبة. واحد عنده ورد مستحب أذكار الصباح وجاء ضيف، الأفضل أن ينشغل بالضيف عن هذه الأذكار. أفضل العبادة في أوقات الأسحار الاستغفار، والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. أفضل العبادة في أوقات الصلوات الخمس أداء الصلاة، أداء الصلاة على وقتها، أن يؤديها على أكمل وجهها، المبادرة إليها في أول وقت، هذا أفضل العبادة. يجي واحد وقت الصلاة يقول يا عمي أنا أريد أن أقضي حاجات المسلمين، يقول له لا جزاك الله خير، بتقول والله أنا أريد أن أعطي دروسا في العلم أعلم الناس، يقول له لا روح صلي. أفضل العبادة الآن الصلاة. أفضل العبادة في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء، في عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لله، في العشر الأخير من رمضان كذلك لزوم المسجد والاعتكاف والخلوة فيه. إذن المختصر أن نقول إن أفضل العبادة على عمومها أداء الله عز وجل، أداء حق الله عز وجل في كل وقت بحسب الحال، إيثار مرضاته في ذلك الوقت والحال. وهذه مهمة ترى، في ناس يغفل عنها. يعني أنا بقول الآن كثير من الناس يقولون يا شيخ ما هو واجب الوقت، بيسأل ما هو واجب الوقت. الآن احنا بنعيش في واقع، شو الواجب علينا؟ ما هو الأفضل علينا لنا؟ ما هو واجب الوقت؟ الواجب اللي على كل مسلم الآن اللي هو أن ينشغل به، ما هو؟ يروح مثلا يحفظ قرآن، أو يتعلم كتب التفسير، أو ينشغل بالجهاد، أو ينشغل بالدعوة إلى الله، أو ينشغل بالتعبد والأذكار والخلوة عن الناس. ما هو واجب الوقت؟ مفهوم يا إخواني؟ بيسألوا الناس بيقولوا شو الواجب علينا الآن يا شيخ؟ شو الأحسن أن نفعل؟ إيش نشتغل؟ بأي شيء نعمل؟ طبعا إذا نظرنا لهذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله نجد أن أفضل العبادة القيام بواجب الحال في ذاك الوقت. فمثلا في أرض الجهاد أفضل عمل الجهاد، في وقت الفساد أفضل عمل الدعوة إلى الله، في قوم ظهر فيهم الجهل، واحد بيعيش في ناس ظهر فيهم الجهل بيعرفش أحكام الصلاة بيعرفش صلي، أفضل شيء أن يتعلم وأن يعلمهم، أن يتعلم وأن ظهر في أناس مجتمع. انظر الآن تنظر للمجتمع وانظر ما هو واجب الوقت بالنسبة لك الآن. الآن الأفضل أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم، ولا أن تعتزل الناس، أن تترك الناس كلهم، ولا أن تخالط الناس تصبر على أذاهم وأن تصلح في المجتمع؟ أفضل أن تصلح في المجتمع. إذن المطلوب الآن أيها الإخوة في مسألة أفضل العبادة أن نقوم بالعبادة في حالها اللي هي أفضل العبادة. هذا هو المقصود من هذا الباب الذي أفرده الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بالذكر عند قولي عند شرح لقول الله تعالى إياك نعبد. هناك أيها الإخوة مظاهر ظهرت في انحراف المسلمين أيها الإخوة عن مفهوم إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. كل مدارج السالكين هي شرح لإياك نعبد وإياك نستعين، ترى اسم الكتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يشرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فمرة منزلة يقول لك هذه منزلة إياك نعبد الإخلاص مثلا، منزلة أخرى منزلة الثقة أو التفويض، نقول لك هذه منزلة إياك نستعين. فهذه مقدمة مهمة أيها الإخوة حتى نقول لك هذه المنزلة، لأننا نبدأ بإذن الله المرة القادمة في أول منزلة اللي هي منزلة التفويض من منازل السائرين، منزلة اليقظة عفوا، منزلة اليقظة هذه أول منزلة وهي من أهم المنازل، منزلة اليقظة أول منزلة ذكرها أبو إسماعيل الهروي رحمه الله اللي هو منزلة اليقظة، منزلة اليقظة إسماعيل الهروي في منازل السائرين منزلة اليقظة، ولها شرح ولها تعريف ولها معنى شو يعني اليقظة. لكن مهم أن نعرف إياك نعبد وإياك نستعين. في هناك مظاهر للانحراف. أول مظهر أيها الإخوة من انحراف المسلمين في إياك نعبد الانحراف في تطبيق شرطي العبادة، شرطي العبادة اللي هو الإخلاص والمتابعة. وظهر هذا أنه بعض الناس يخلص ولا يتبع، يتبع ولا يخلص، انحراف النوع الثاني الانحراف في مفهوم العبادة. في مفهوم العبادة، أن العبادة هي الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وذبح لله وقرآن فحسب. طب وما سوى ذاك؟ أخلاقيات، معاملات، لا هذا مش لله، هذا انحراف يا إخواني، انحراف في مفهوم العبادة الآن. والله نعيش يعيش فيه المسلمون الآن في انحراف كبير. دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فتجعل عنده انفصال وانفصام بين حياته في المسجد وبين حياته خارج المسجد. كثير من المسلمين بيعيش بشخصيتين، ترى كثير من المسلمين يعيشوا بشخصيتين، شخصية الإنسان اللي بيصلي بالصف الأول، وشخصية الإنسان الماكر المخادع الغشاش اللي هو تاجر، وهو نفسه ترى يعيش بوجهين، وجه هنا وجه هنا، وجه هنا عبد الله ويتذلل ويسجد، وجه هناك مخادع لدين الله. لأنه الخلل بهذا المفهوم أيها الإخوة جعل بعض الناس من المصلين من العابدين من الحجاج المعتمرين يأكلون حقوق الناس، لأنه ما عنده شعور أن إعطاء حقوق الناس من إياك نعبد، ما عنده شعور أصلا لما ينزل يبيع ويشتري أنه عندما يكون أمينا على أموال الناس من إياك نعبد. فالمفهوم الصحيح في إياك نعبد أن العبودية تشمل كل حياتنا من قول أو فعل أو كذلك التصرف أو بيع وشراء. لذلك أنا أقول كم تستغرق إياك نعبد وإياك نستعين في حياتنا، إياك نعبد كم تستغرق؟ لذلك علماء يقولون لم يقولوا عن السلام في الصلاة أنه تحلل من العبودية، لا هو تحلل من عبادة مخصوصة. لما واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله هذا تحلل من عبادة مخصوصة، طب وبعدين ما هو بده ينتقل لعبادة أخرى، لكن قل لا السلام هو التحلل من العبادة، لا أنت ما انتهيت من العبادة، أنت ما زلت في عبادة بدك تنتقل لعبادة أخرى من عبادة إلى أخرى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعض الناس بده صلاتي ونسكي وبديش محياي، لا الدين يا إخواني ينبغي أن نعلم أن الدين من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية، الدين من قص الأظافر إلى قتل الكافر، كله يدخل في الدين، كله من إياك نعبد، كله على طريق العبودية، من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية كله دين. فمن الانحراف في المفهوم أن بعض الناس قصر على العبادات الشعائرية ولم يدخل فيها العبادات التعاملية. الأمر الثاني الانحراف في التطبيق، هناك انحراف في التطبيق حتى في إياك نعبد. فتجد الجيل الذي شهد انهيار أيها الإخوة وتلاعب في الصلاة، لأن في تلاعب في الصلاة، في تلاعب في الصلاة، في تمالؤ أيها الإخوة على أن تكون الصلاة نقرا، في تمالؤ على تضييع أوقات الصلوات، وفي تمالؤ أن تؤدى الصلاة بلا خشوع، يوشك أن تدخل مسجدا بأكمله لا ترى فيه خاشعا واحدا، مسجد لا ترى فيه خاشعا واحدا. إذن التطبيق حتى لإياك نعبد مش صحيح. أصبح مثلا الصيام الآن مجرد امتناع عن الطعام والشراب ساعات من النهار مع نهم ضخم في الطعام في الليل، إذن ما أخذ الصيام روحه، التطبيق العملي للصيام ما أخذ الفائدة. الزكاة بيجي لك يا شيخ، شيخ خذ الزكاة، يعني هيك الشرع قال لك تروح خذ الزكاة وخلاص؟ طب تبحث عن الفقراء والمساكين، تسلم عليه، يصير مودة بينك وبينه، ترحب به، تقول أهلا بمن أخذ زادنا إلى الآخرة، هذه الزكاة. إذن في انحراف في ذات التطبيق. الحج فرصة للإصلاح، العمرة فرصة للإصلاح. كم معتمر بيطلع يا إخواني من الأردن سنويا؟ كم معتمر في سنة قبل ماضي؟ أنه أكثر من 300,000 معتمر في موسم واحد، أكثر من 300,000 موسم واحد، الآن زادوا قد يتعدوا الآن 1,000,000 في موسم واحد. طب بالله عليك لو كلهم رجعوا متغيرين التزموا المساجد بعدين صاروا صلوا في المسجد، إذن العمرة واحدة أثرت في حياتهم، ما صار بس أنه معتمر بروح قدوم بيرجع منشار بروح. فعلا بتغيرش حياته هي هي. يا اخي ما انت اعتمرت، ما انت حجزت، ليش في خلل في التطبيق يا اخوان؟ في خلل في ذات التطبيق. اذا في خلل في التطبيق، خلل في مفهوم. الانحراف الثالث الانحراف في مصدر التلقي، هذا مهم. انحراف في العبادة في مصدر التلقي. لسان حالهم، لسان حال أصحاب مدين، يجي واحد يقول لك ما للدين والحجاب، ما للدين والسياسة، خلوا الدين لحال والسياسة لحال، ما للدين والاقتصاد، تقول ليش الدين بدخل في الاقتصاد كمان وربا وكذا، إيش دخل الدين في التعليم؟ التعليم شيء والدين إيش؟ إيش الدين والإعلام؟ لا، تلفزيوناتنا في جهة والدين في جهة. إذن انحراف في مصدر التلقي. وهؤلاء مثل قوم شعيب مدين، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. خلي الصلاة في المسجد والتعاملات خليها لنا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل العبادة والصلاة في حياتنا اليومية؟ وهذا الذي يريدونها أيها الإخوة، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة. هذا مفهوم خبيث في الانحراف عن العبادة، وللأسف وقع المسلمون بذلك، اللي هو فصل الدين عن الحياة، بحيث يصبح مصدر التلقي مش الأوامر ولا النواهي، في العبودية لله، في التجارات، في الصناعات. ولذلك ممكن واحد عنده دين وتقوى وإيمان في الحج والعمرة والمساجد والصلاة، لكن في الواقع العملي بدون إياك نعبد، يعيش بدون إياك نعبد، وذاك عنده خلل في مصدر التلقي. الدين في المسجد، وخارج المسجد لا يوجد الدين. وذلك أيها الإخوة أعجبني قول للشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، لما ذكر في سورة الأنعام، لما ذكر في سورة الأنعام ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شوف في جزئية يا إخواني، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انتبهوا لهذا المعنى. لما ماذا كان يقول المشركون؟ اعترضوا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. اعترضوا في أي شيء؟ قالوا أنتم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. يعني الميتة الآن ماتت، ميتة خروف مات حتف أنفه، من الذي أماته؟ الله يحيي ويميت، هذا حرام. تمسك السكين خروف على قيد الحياة تذبحه حلال طيب. فيجي المشركون تأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله. طب هو أنت اللي قتلت هذه وبتأكلها حلال، طب والخروف هذا اللي مات حتف أنفه حرام ميتة، طب الله الذي قتله ليش ما بتأكله؟ هذا اللي بتقتله أنت تأكله، والذي يقتله الله لا تأكله. شوف هذا جدال شيطاني. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ذلك ابن عمر لما ادعى المختار بن عبيد أنه يوحى إليه، دعا أنه نبي، دعا النبوة، كذاب، هو الكذاب الذي في ثقيف. لما قالت أسماء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا. أما الكذاب فقد عرفناه المختار ابن عبيد، وأما المبير الظالم المهلك فما إخاله إلا أنت يا حجاج. أسماء رضي الله عنها بتقول له النبي أخبر أنه في قبيلة ثقيف سيكون فيها كذاب ومبير، يعني ظالم مهلك. أما الكذاب عرفناه معروف اللي هو المختار بن عبيد ادعى النبوة، وأما المبير الظالم أنت يا حجاج أنت. فكان المختار بن عبيد قد ادعى النبوة، فجاول ابن عمر قال يا ابن عمر إن خال أولادك ادعى النبوة، يعني من قبيلة زوجة ابن عمر، إن خال أولادك ادعى النبوة ويزعم أنه يوحى إليه. فقال رضي الله عنه صدق كيف يوحى إليه؟ صدق يا ابن عمر هذا يوحى إليه؟ قال صدق. قال كيف صدق؟ قال ألم تسمع قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين إيش؟ ليوحون. إذا هذا وحي رحماني ولا شيطاني؟ شيطاني. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم فإذا ليجادلوكم. فظهرت هذه المسألة، قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشنقيطي يقول رحمه الله، قال هذه فتوى سماوية من الخالق صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله، أن المتبع متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. فالدين شعائر والدين إيش؟ شرائع. المتبع لتشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله تعالى. إذن خلل في مصدر التلقي، ما خلل في مصدر التلقي، وكذلك أيها الإخوة خلل في المفهوم والتطبيق. آخر شيء انحراف في المفهوم والتطبيق، يعني مثلا نحن نعبد حبا وذلا، كما ذكرنا ركنا العبادة، ركنا العبادة هما الحب والذل. يأتي بعضهم بعض المتصوف ظهروا قال لي يا رب أنا لا أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن أعبدك لأنك تستحق العبادة. وهذا خلل، قال أنا أعبدك لأنك تستحق العبادة. وينقلون عن رابعة والشيخ الشعراوي رحمه الله كان ظل يكثر من هذا القول، هذا كلام إخوان مخالف للقرآن. ينقل عن رابعة العدوية أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك، إنك تعلم، إن كنت أعبدك شوقا إلى جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، ولكني أعبدك لأنك تستحق العبادة. طبعا شو هذا؟ الله يا شيخ، يعني بفرح بصير هلل الله لأنك تستحق العبادة. طب هذا خطأ. إذا النبي قال عليه الصلاة والسلام أمره رب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا النبي قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إذا النبي إذا الله قال وادعوه خوفا وإيش وطمع، الله قال اعبدوه، ادعوه يعني اعبدوه هنا خوفا وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فخلل في المفهوم والتطبيق أن عبادة الله لا تكون خوفا وطمعا، لا، بل لأنه فقط يستحق العبادة. نعم هو يستحق العبادة، لكن الكيفية في المفهوم والتطبيق عن الواقع خوفا من ناره وطمعا في جنته. هذه إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين في خلل في مفاهيم في التوكل على الله، سيأتي كلام عنها عند منزلة التوكل بإذن الله. أما المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بأول منزلة، ألا وهي منزلة اليقظة، منزلة اليقظة بتعريفها وأدلتها ومعناها وكيف تأتي في حياتنا بإذن الله تعالى. الله يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيب، شو اخباركم؟ الله يجزيك خير.